ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله تعالى، ما زلنا مع الحديث عن أمة العجائب، أمة بني إسرائيل. وقد ذكرت في الخطبة الماضية أن من الأسباب التي بها وضع من شأن أمة بني إسرائيل الجهل، وأنها سومت في هذه الحياة الدنيا سوء العذاب بسبب الجهل. وكنت قد قسمت الجهل إلى جهلين: الجهل الأول هو الجهل بالأمور الشرعية التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وهذا كان مدار الحديث في الخطبة الماضية. وقلت أن الجهل الثاني الذي وقع فيه سائر الأمم وتفوقت فيه أمة الإسلام على مدار قرون طويلة هو العلم بالأمور الدنيوية الحياتية البحتة، فاق فيه المسلمون كل الأمم وزادوا لقرون كثيرة على كل الأمم بسبب هذا التفوق العظيم. وأنا أقول لقد أصبح هناك خللا شديدا في فهم مفهوم كلمة العلم النافع، فإن كثيرا من الناس يظنون أن المراد بالعلم النافع هو العلم الشرعي وحسب، وهذا خلل كبير شديد دب في أذهان كثير من الناس. وكما أنه لا فرق الأمم إلا بالعلم الشرعي، فكذلك أيضا لا وقي لأي أمة من الأمم طالما أنها في غيابات الجهل بالعلوم الدنيوية البحتة. ويكفينا نظرة واحدة إلى تاريخ الأمم لنعلم يقينا أن الله لا يرفع شأن أمة قط بعلم شرعي وحسب، بل إن الأمة الإسلامية ما زادت ازدهارا وما ازدادت قوة وقوتها إلا بعدما ازدادت بجانب العلم الشرعي بالأمور الحياتية البحتة. هل نسى المسلم أن الله قد استخلقه في الأرض؟ وأنا أسأل نفسي كيف نكون خلفاء على هذه الأرض ونحن لا نعلم من علومها شيئا؟ كيف يرفع الله شأن هذه الأمة وهي ما زالت إلى هذا الوقت في ظلمات العلوم الدنيوية البحتة؟ نحن ننادي ونقول نريد أن يرفع الله شأن هذه الأمة، وأنا أنادي إلى كل إخواننا وأحبابنا وأبنائنا، هل تظن في لحظة من اللحظات أن الله يرفع من شأن أمة وهي لا تعلم من الأمور الدنيوية البحتة شيئا؟ أنا أسأل، ما البديل؟ ما البديل إذا تمسكنا بالأمور بالأمور الشرعية فقط وجهلنا الكثير والكثير من الأمور الدنيوية البحتة؟ البديل عباد الله أن تكون الأمة عادة على غيرها من الأمم. وأنا أقول
لو أن أمة من هذه الأمم التي تطفلنا عليها وأخذنا العلوم الشرعية وأخذنا العلوم الدنيوية منها، لو شنت هذه الأمة على أمة الإسلام حربا فمنعت كل أنواع البضائع التي يستردها المسلمون منهم، كيف يكون الحال؟ توقف عام وشامل للحياة المسلمة، للحياة الإسلامية، للأمة المسلمة. أنا أقول أحبابي إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا أبداً طلاب علم شرعي وحسب، بل كان لكل واحد منهم مهنة وصنعة يرتادها ويسير فيها بل ويتقدم فيها. ومن قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء، فكان داود حداداً وزكريا نجاراً وموسى كان راعياً للغنم، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجراً وراعياً للغنم. كل واحد منهم تفوق في الجانب الشرعي، ومع هذا التقدم والتفوق كان هناك تفوق أيضاً في الأمور الحياتية والدنيوية البحتة. وأنا أقول عباد الله، إذا كانت أمة الإسلام في هذا الوقت تمر بمنحنى شديد وتخلف شديد في الأمور الدنيوية البحتة، فليس هذا معناه أن تصاب الأمة بالهزيمة النفسية، بل يجب على الأمة أن تنظر إلى معالم حضارتها في القديم لترجع إلى هذا الماضي الذي يكون أول دعامة وهو الأساس للنظرة المستقبلية لمستقبل هذه الأمة. لقد ظل المسلمون قادة وأصحاب ريادة في مجالات الأمور الدنيوية ومجالات الأمور الشرعية. ابن النفيس الذي اقترن اسمه باختراع أو باكتشاف الدورة الدموية الصغرى، كان هذا الرجل أستاذاً للفقه الشافعي في المدرسة المسرورية في دمشق، ومدير لمستشفى الملك المنصور في هذا الوقت، يجمع بين العلم الشرعي وبين العلوم الدنيوية البحتة، يكون أستاذاً للفقه الشافعي ومدرساً في هذه المدرسة للمذهب الشافعي، فكان فقيهاً وكان طبيباً، وكان رحمه الله له أسس ودعائم أصل عليها لهذا الفن، ألا وهو فن الطب. وما زال الغرب الآن يتغنى بما وصل له ابن النفيس في علومه التي توصل إليها. لم يكن أستاذاً للطب في فرع من الفروع، لا، بل هو أول من قام بدراسة للأمراض الباطنية والجلدية والتنفسية والأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى، وهو أول من نادى بالابتعاد عن الأدوية الكيميائية وتأكيد البديل الذي يخرج من باطن الأرض عن طريق الأعشاب وغيرها. وعندنا أيضاً أبو القاسم الزهراوي، هذا الإمام العالم الفرس الذي كان فقيهاً بارعاً وكان مع ذلك طبيباً من المستوى الفائق، كان أبو القاسم الزهراوي هو أول من أسس دعائم علم الجراحة في التاريخ البشري، أبو القاسم الزهراوي. وكتابه التصريف الذي صنف في أكثر من 30 مجلد ظل هو العمدة في باب الطب حتى القرن 17. أبو القاسم الزهراوي هو أول إنسان اكتشف المشرط والأدوات الجراحية. أبو القاسم الزهراوي هو أول من وضع النواة لعلم المناظير لما قام بعمل أول عملية جراحية بالمناظير. وأوروبا الآن أيضا تتغنى بهذا الرجل. لما كان المسلمون يتمسكون بأمثال هؤلاء العلماء الأفذاذ الإيجاد للطب، وصل الطب في هذه المرحلة إلى مكانة لا يتخيلها الإنسان. ولك أن تعلم عبد الله أن أول مستشفى أقيم على البلاد الإسلامية كان في سنة 86 هجرية، وأول مستشفى أقيم في أوروبا كان بعد هذه المستشفى ب9 قرون. كان المستشفى الذي أقامه عظمة دولة ابن بابويه في القرن الرابع الهجري، كان هذا المستشفى مستشفى أسطوري بكل المقاييس التي نحياها نحن الآن. فلم يكن أبدا مكان لعلاج المرضى وحسب، بل كان جامعة علمية يطوف فيها الطبيب مع التلامذة على الأرض، تدريب عملي على علاج الأمراض. وكان بجوار هذا المستشفى جامعة علمية أخرى ومكتبة علمية فادة. يذكر أهل العلم وأهل التاريخ أن المستشفى التي قام بها ابن قولون في القاهرة كان مقام بجوارها مكتبة طبية فيها 100,000 كتاب للطب. كان الطبيب يطوف بالنهار على المرضى ثم يعود ويسجل وينظر ويبحث، وكان في كل كلية وكان في كل مكتبة قسم خاص للتراجم لترجمة العلوم الغربية إلينا وترجمة العلوم الإسلامية إليهم. وما استفاد الغرب إلا بالحضارة الإسلامية، بل كان المستشفى له نظام خاص. كان المستشفى مقسم إلى قسمين، القسم الأول للأمراض اليسيرة التي يعالج فيها الإنسان، وكان المستشفى التي أقامها ابن قولون في القاهرة تسع لعلاج 4,000 مسلم في كل يوم. أما القسم الآخر فهو الذي كان يداوي أصحاب الأمراض المتلطنة المسننة، فكان الواحد منهم إذا دخل لا يدخل بثيابه، بل تطرق هذه الثياب على باب المستشفى، لأنهم كانوا يقولون أنها سبب لانتشار العدوى والميكروبات، ولا يسمح لأي مريض أيا كان أن يدخل إلى عنبر سوى العنبر الخاص بمرضه حتى لا تنتشر العدوى. وكان الواحد منهم إذا خرج من المستشفى بعد تمام الشفاء يعطى من أموال المسلمين حتى ترتد له صحته بعد ذلك ويقوى على العمل. هذه من باب الكفالة. لم يكن الأمر هذا وحسب عباد الله، بل كانت المستشفى تؤسس على أعلى فراس. كان بجوارها الحدائق الرناء، وكان بجوار الحدائق حقول كثيرة تنبت فيها النباتات والأعشاب التي تستخدم لعلاج المرضى. لم يكن هذا وحسب، بل كانت كل مستشفى من هذه المستشفيات بها أقسام خاص لأقوام يقرؤون القرآن بصوت حسن، ولأقوام يتغنون بالشعر، ولأقوام يذكرون القصائد والقصص. حتى إذا كان هناك مريض من بين المرضى عنده أرق لا يستطيع النوم، ذهب إلى مثل هذه الأماكن حتى يذهب عنه هذا الهم وهذا الغم وهذا الجو. قالوا بين هذا وبين أول مستشفى أقيم في فرنسا، كان هذا المستشفى يسع ل1200 سرير، 400 سرير لفرد واحد، وكان هذا لطبقة الأغنياء. وسائر الأطفال التي تجد ذلك ممكن أن تجد 5 و6 و7 من المرضى على سرير واحد. ويذكر الأطباء الفرنسيون في هذا الصدد أن مريض الجدل مع المرأة الحامل التي تنتظر لحظة الولادة، مع الطفل الصغير المكسور، أو الرجل الذي عنده شلل وعاج أو غير ذلك، كل هذا كان على سرير واحد. انظر إلى حالهم وانظر إلى حالنا، بل انظر عباد الله إلى أول مستشفى متنقي أقيم في العالم. هذا المستشفى الذي أقامه سيف الدين السلجوقي، مستشفى متنقي 40 جمل يسيرون في الأرض كاملة، ويستطيع هذه المستشفى المتنقلة أن تصل إلى أي مكان من الرقعة الإسلامية لعلاج المرضى الذين لا يستطيعون أن يتوجهوا إلى المستشفيات. مستشفى متنقل، هذه المستشفيات التي استخدمت الآن في أوروبا لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم. أول من ابتكر المستشفى المتنقل هم المسلمون. بل إذا نظرت عبد الله إلى علم الكيمياء فجابر بن حيان شيخ الكيميائيين كما يطلق عليه الأوروبيون الآن،
شيخ الكيميائيين او ابو الكيمياء او صنعة شاغس او كيمياء شاغس. فعلم الكيمياء كما يقرن باسم شاغس مع رد النظر عن عقيدة هذا الرجل، وانما اذكره من باب انه تفوق في هذا الباب وتفوق في هذا المجال، كما انه اول من اسس العلم التجريبي والنظري وعلم المشاهدة في التجارب وعدم البناء على ما قاله الاخرون، بل العلم في الكيمياء علم تجريبي. هو اول من اكتشف كثيرا من المواد الكيميائية التي ما عرفها الا جابر المحيان كأكسيد الزئبق وحمض الكبريتيك، فهو اول من اكتشف هذه المواد. كذلك ايضا هو اول من علم الدنيا باسرها بعض العمليات الكيميائية الخاصة كالصمت والتبخر وغيرها من العمليات التي استفاد منها الغرب الان. واذا نظرنا الى علوم الفلك وعلوم الرياضيات وعلوم الجغرافيا وجدنا ان اوروبا الان تتسول على مائدة العلم الاسلامي، كل هذا لان الامة كلها في هذا الوقت كانت قد جيشت الجيوش واعدت العدة لكي تكون هذه الامة هي الرائدة في كل مجالات الحياة، وتفوقت بفضل الله عز وجل. واهتم العلماء والخلفاء والامراء والرجال الاعمال من اصحاب الاموال بإنشاء المكتبات التي تزيد من ثقافة المسلمين في هذا الوقت. فما كانت من قرية أو دولة إلا وفيها أو مدينة إلا وفيها من المكتبات الشيء الكثير التي يأتي إليها العلماء والطلاب العلم ليقعون فيها، بل كانت المسألة تصل إلى أن كل مكتبة بجوارها مكان لسكن الغرباء وإعداد الطعام لهم من أجل أن يقرأوا ويبحثوا ويجتهدوا في نهضة الأمة الإسلامية في هذا الوقت. فزاد المسلمون على كل الأمم في هذا الوقت، وأنا أقولها بكل فخر إن أوروبا الآن تتسول على مائدة العلم التي وضعها علماؤنا في القرون السابقة. وأنا أقول عباد الله، إذا كان الجهل الذي وصل إليه المسلمون الآن ومع هذه الحالة الشديدة إلى التأخر والتخلف التي أصابت المسلمين، فأنا أرى الآن عباد الله أن الطريق الأساسي الذي يجب أن يسلك بعد تحقيق الإيمان والعلم الشرعي هو السعي الدؤوب في التفوق في مجال العلوم الحياتية البحتة، ولا يظنن ابدا احد ان هذا مستحيل، فان العلم يرفع الامم التي انهارت وماتت. فاليابان دوله قد انهارت في حقبه من حقب التاريخ، ولكنها لما تمسكت بالعلم فاقت. فتخيلوا عباد الله لو ان هذا العلم قيد بالعلم الشرعي وقيد العلمان بالايمان بالله وحده. وامريكا منذ ما يقرب من 200 عام ما كنا نسمع عنها الا انهم كانوا رعاه للبقر وهنود لا يعرفون الا القتل والسرقه وغير ذلك. لما جعلت العلم هو الاساس لها قامت واصبحت هي القوه الوحيده التي تسيطر على العالم الان. ان من الاشياء التي جعلتني اشعر بالكبد والاسى عندما نظرت إلى حقوق الاختراع التي قدمت لهذا العالم في السنوات الماضية، فوجدت أن مصر قد حازت ما يقرب من 76 براءة اختراع، وهذا عدد لم تصل إليه مصر قط. فلما نظرت إلى أمريكا الدولة التي حققت أعلى إنجازات في براءة الاختراع قارن بين رقم، وجدت أن أمريكا وصلت في نفس العام الذي وصلت فيه مصر ل 76 براءة اختراع إلى 41,000 براءة اختراع. قارنوا عباد الله لتعلموا أين نحن. وأنا أقول ليس هذا من باب زيادة اليأس والهزيمة النفسية عند المسلمين، بل أقول إن كثيرا من الأمم انهارت وضاعت بل إن كثيرا من الأمم ما كانت تعرف شيئا أصلا عن العلم، ولكن ما جعلت العلم كل لها كل لها، ويأمنت الوجوه والقلوب والجهود والأموال. شطر هذه القبلة سادت، وما اليابان منا لبعيد، وما أمريكا منا لبعيد. وأنا أقول إن الإمكانيات التي أعطاها الله لأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من الإمكانيات التي حازها هؤلاء، ولكن لا يبقى أمامنا عباد الله إلا تحقيق الإيمان والسعي الدؤوب في تحصيل هذا العلم. والله سبحانه وتعالى أحب العبد الذي يبذل عمله، والله سبحانه وتعالى أثنى على أقوام أتقنوا العمل وأتاهم أتقنوا العلم والعمل. فالله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل لما أرسل لهم طالوت ملكا، قال وزاده بسطة في واحد العلم، الدين، الجسم. أي علم هذا؟ هل كان العلم الشرعي؟ نعم فقط لا، بل كان مع العلم الشرعي علم القيادة، علم الحقوق، كيف تقاتل الجيوش. والله سبحانه وتعالى قال في شأن يوسف وهو يقول عن نفسه أن الله سبحانه وتعالى آتاه من العلم، إني حفيظ عليم، عليم على خزائن الأرض. أي علم آتاه الله سبحانه وتعالى؟ علم شرعي؟ نعم. علم القوة؟ نعم. وفقط؟ لا. وعلم الاقتصاد وتدبير الأمور، وعلم تأويل الأحلام والرؤى. فكان مع العلم الشرعي العلم الدنيوي، من أجل ذلك ساد هؤلاء ورفع الله من قبرهم. وما هذه الخطبة إلا رسالة لكل أبنائنا وإخواننا وأحبابنا. عباد الله، لم يعط الله سبحانه وتعالى للشاب الأمريكي والإنجليزي عقلا، ولم يعطق عقلا، بل أعطاك عقلا كعقله. ولكن الذي يفرق بينك وبينه أولا أنك مسلم، هذا من جانبك، ومن جانبه أنه تفوق في مجال دراسته، من أجل ذلك سادر على. وأنا أقول حان الآن أن نقولها للدنيا كلها، إنما وصل العالم إليه الآن هذه بضاعتنا ترد إلينا، ولن ترد إلا على أيدي رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب يعيدون لنا هذا العلم. في أحد الزيارات لدار الكتب المصرية للتطلع على بعض المخطوطات، ذهبت هناك فوجدت دكاترة ألمان وأمريكيين وفرنسيين ويابانيين يبحثون عن المخطوطات التي تتعلق بالطب التي وضعها علماء المسلمين. فسألتهم أنتم قد وصلتم إلى أعلى درجة من درجات الطب والصيدلة والأدوية وغيرها من العلوم، لم تأتون إلينا وتأخذون مجهودات علمائنا؟ فكانت الإجابة المفرحة المحزنة. فقال أحدهم وكان طبيبا يابانيا، تكلم بالإنجليزية، وقال وهل تظن أن ما يحياه العالم الآن من عند أنفسهم؟ لا والله، إن الثروة العلمية التي يشهد العالم الآن ما هي إلا ثمرة لشجرة زرعها علماء المسلمين في القديم، ولكن استطعنا أن نحصل نحن على هذه الشجرة، أما أنتم فقد أخذتم فأسا لتهدموا هذه الشجرة وقطعوها من أصولها. أظن الشهادة واضحة، أظن عباد الله أن الشهادة واضحة. فينبغي علينا يا شباب الآن أن نتفوق. يحزن القلب كثيرا ويحزن كثيرا إذا رأى الإنسان متفوق في الجماعة، التزم فشل. لا، الالتزام يدفعك للتقدم، الالتزام يدفعك إلى أن تكون من الأوائل على جامعتك. وأنا أقول إن كثيرا من العلماء البارزين الآن في العالم ما هم إلا مسلمون. زويل مسلم، مسلم عقله كعقلك، ولكن هو يفكر ويجدد ويبذل الوقت والمال والمجهود من أجل علمه، لأنه اعتقد واقتنع تمام اليقين وتيقن تمام اليقين أن العلم سبيل السيادة، لأن الأمم في هذه الأيام لا تعرف مكانا أبدا للجاهل، الجاهل في مؤخرة القافلة، والذي يقوله هو العالم. فينبغي على إخواننا في جانب الطب أن يتقدموا، وفي جانب الهندسة أن يتقدموا. ليتنا عباد الله، ليتنا عباد الله أن نرى هؤلاء المهندسون الذين يفكرون في رفعة الحضارة الإسلامية من جانبهم، والطالب الذي يدرس في باب الصيدلة الذي يتفوق في هذا الباب وفي جانب الطب يتفوق في بابه. عباد الله، أنا أقول إن الأمة في هذه اللحظة وفي هذه الأيام لا تحتاج إلى أن تكون كل الأمة على المنابر تطلب وتعلم وتعلم الناس، بل أنا أقول إن الأمة الآن ينبغي أن تكون داعية إلى الإسلام على منبر الإسلام العام الشامل في كل مجالاته. فيا عباد الله، إلى مدى التأخر؟ إلى مدى التأخر؟ عباد الله، ديننا يؤسس لإقامة العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا هذه الحضارة التي أسست في القديم لنراها بأعيننا في الحديث، لتزداد رفعة الأمة مرة ثانية وترجع مرة ثانية إلى قيادة البشرية بعد أن تخلفت في هذه الأزمان. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، وأنا أود الآن أن أسمعكم كثيرا من أقوال الغرب على حضارة المسلمين، ليكون هذا دافعا لنا جميعا إلى العودة إلى حضارتها بتمسكنا لديننا والسعي الدؤوب للتفوق في الجانب العلمي. وهذه بعض أقوالهم بالحرف، قال العلامة دروفيلت في كتابه بناء الإنسانية: من اليقين أن نقول أنه ما من ناحية من نواحي الازدهار الأوروبي إلا وترجع في أصلها لمؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة واضحة. أنا أقول إن ما يدين به علمنا الآن يدين لعلم المسلمين، ليس في أمر من أموره، ولكن يدين العلم الغربي الآن في وجوه ذاته إلى العلم الإسلامي. وقال المفكر ليبولد هايس: لسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمي الحديث الذي نعيش فيه لم يصنع في مدن أوروبا، ولكن صنع في المراكز الإسلامية الكبرى القاهرة وقرطبة وبغداد ودمشق. نحن مدينون للمسلمين بكل محامل حضارتنا في العلم والفن والصناعة. وقال العلامة جورج سارتر: المسلمون هم عباقرة الشرق والغرب، بل هم عباقرة الدنيا بأسرها، هم أعظم الناس أثراً على الإنسانية، فهم الذين تولوا أعظم الدراسات قيمة وأكثرها أصالة، مستخدمين اللغة العربية التي كانت بحق وبلا مراء لغة العلم للجنس البشري أجمع. وقال الدكتور ليجي رينالدي: لما شعرنا بالحاجة إلى دفع الجهد الذي يثقل كواهلنا توجهنا إلى العرب ومددنا إليهم أيدينا، لأنهم بحق وبدون مجاملة هم الأساتذة الوحيدون في العالم كله. وقال البروفيسور فيرسيس مدير جامعة برلين: أيها المسلمون، ما دام كتابكم المقدس عنوان نهضتكم موجودا بين أيديكم، وتعاليم نبيكم محمد محفوظة عندكم، فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل، فارجعوا إلى الماضي لتؤسسوا المستقبل. وقال الأستاذ بليسنر: لا يكاد يوجد شيء من جهود المسلمين في ميدان من ميادين العلوم إلا واستفاد منه الغرب بوجه أو بآخر. وقال إن ابن سينا مكن لعلماء الغرب مشروع الثورة العلمية المقامة حاليا على أرض الواقع، بل وشهدت الموسوعة البريطانية على ما فيها من كذب وتحريف للحقارة الإسلامية ولعلماء المسلمين، فقالت والحق إن كثيرا من أسماء الأدوية والأمراض وهذه الأدوية ومركباتها المعروفة حتى يومنا هذا ما هي إلا صورة مما توصل إليه المسلمون في علومهم مع زيادة بعض الأشياء القليلة التي لا تعادل إلا نسبة 1% مما كان عند المسلمين من علوم. وماذا بعد الكلام؟ الأخوة، الطريق الوحيد عباد الله إلى التفوق والريادة والقدرة على أن تعود الأمة إلى مكانتها بعد تحقيق الإيمان والعلم الشرعي أن يتفوق كل واحد منا في ميدان عمله، وهذه أمانة وضعها الله في رقبتك، إما أن تكون ممن يسير خطوة للأمام لنهضة الأمة، وإما أن تكون ممن يحاسبون بين يدي الله على التفريط والتقصير في شأن هذه الأمة. فالعلم هو الطريق، وأنا أقول عباد الله إن الأمم الآن كلما ازدادت علماً كلما ازدادت قوة، وإن الأمم الآن كلما ازدادت بعداً عن العلم كلما ازدادت ضعفاً وخطراً. وإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يرفع شيئاً رفعه الله سبحانه وتعالى بالعلم بعد تحقيق الإيمان. قال الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الراجات. فالله لن يرفع أحد إلا بالإيمان والعلم بالمفهوم العام للعلم. الدين ليس لبعيد علينا أن يرفع الله من شأننا ومكانتنا، فكل الأسباب التي تؤهلنا لذلك بفضل الله موجودة. ولكن عباد الله لنبذل ونجتهد، لنبذل ونجتهد. وإن من أكثر الأشياء التي وقعت في قلبي قبل بعض المستشرقين إن كثيرا من المسلمين استطاعوا على الرماد وهم يستخدمون نور الشمس أن يخرجوا نور العلم للحياة كلها، فالإمكانيات في زمان أكثر بكثير مما كانت موجودة في زمان علمائنا المتقدمين. ولكن أنا أقول نحن في حاجة عباد الله إلى الجد والعمل، ولا تظن أبدا أنك تجتهد في باب من الأبواب والله سبحانه وتعالى لا يمكن لك فيه، بل ابذل كل ما في وسعك، ابذل كل طاقتك، والله سبحانه وتعالى يؤيدك ونصرك حتما ولا بد، إن رسول الله ينصركم. فلنجتهد عباد الله، وليجتهد كل شاب من شبابنا في مجال دراسته وليتفوق، لأنه قد جرت عادة الناس أن ينظروا إلى من علا لا إلى من زفل، ينظروا لمن تقدم وعلت مرتبته ولا ينظروا إلى أهل الرسوب والفشل. فينبغي عباد الله أن نجتهد في هذا الباب. الأمر الثالث، لا نظن أبدا عباد الله أن الحالة التي تعيش فيها الأمة الآن قد تحول بيننا وبين البلاد من جديد، لا، بل كان العرب في جاهلية وتخلف وظلم وظلام دامس يعيشون فيه، واستخرجهم هذا الدين من هذا الظلام لهذا الخوف، واستخرجهم من الجهل إلى العلم، واستخرجهم بعد أن كانوا ذينا للقافلة البشرية إلى قادة وعلماء،
فينبغي علينا عباد الله أن نوقن أن الله سبحانه وتعالى ناصرنا إذا اجتهدنا وأخذنا بكل الأسباب التي توصل إلى النجاح. الأمر الرابع، كثير من الأمم انهارت وما رفعها إلا العلم. اليابان انهارت وما رفعها إلا العلم، فما بالك عبد الله إذا اجتهدت في طلب العلم واجتهدت في ذلك بتحصيل الإيمان والاجتهاد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع من شأننا ومكانتنا. خامسا، لا تعارض أبدا عباد الله بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي، بل انظروا إلى علمائكم ومشايخكم المعاصرين فضلا عن أن تنظروا إلى علمائكم المتقدمين. فأنا ضربت الآن مثالا بابن النفيس أستاذ الفقه الشافعي ومدير المستشفى المنصوري في زماله، وأنا أقول ذنون مصر الذي نعرفه جيدا بالعبادة والزهد والضاع، كان أستاذا في الكيمياء، تمسكوا بالعبادة وتمسكوا بالعلم الشرعي وحازوا قصر الصف في العلم الدنيوي، وما عطل العلم الشرعي شيئا من العلم الدنيوي من الأمور التعبدية البحتة. فلا تظنن أبدا أن الله يقدم إنسان على إنسان قد رجع إلى الوراء وترك كل شيء، بل إن الله سيرفعك إذا تمسكت بالأصول الثلاثة التي تقام عليها الأمم: الإيمان، العلم الشرعي، العلم الدنيوي. وأختم حديثي عباد الله، لكل آبائنا من رجال الأعمال من أصحاب الأموال، وأنا أوجه إليهم هذا الكلام، كثير منكم يأتي ويسأل: أريد صدقة جارية، أريد أن أنفع المسلمين. وأنا أقول عباد الله: كفانا بناء للمساجد، فالمساجد أكثر من أن تحصى. إذا امتلأت المساجد عن فترة أبيها هلموا إلى بناء المساجد. ولكن أنا أقول الآن عباد الله من على هذا المنبر: كما كفل العلماء والأمراء والأغنياء في الزمان القديم طلبة العلم، هيا بنا لنكفل عباد الله طلبة العلم. فكم من طالب متفوق في الهندسة أو في الصيدلة أو في العلوم أو في الزراعة أو غير ذلك، تفوق في جامعته وكليته، ثم بعد ذلك لا يجد شيئا يأكل منه أو يتزوج منه، فيدع هذا كله ويبحث وراء الطعام والشراب والزواج. وبهذا نخسر يدا من الممكن أن تكون من الأيدي التي تبني بناء الأمة العظيم. أنا أقول: لما لا نبحث عن الطلبة المتفوقين في الطب، نكفلهم كفالة تامة، وأشترط عليهم أن تكون عالما من علماء المسلمين في هذا الجانب. أكفل طالب في كلية صيدلة، أنا أقول على شرط أن تدمر للمسلمين دواء لا يكلفهم شيئا. أنا أقول: لما لا يتولى كل أب من أبنائنا في قريته أن ينشئ مكتبة كبيرة في شتى ميادين العلوم، في الفقه والعقيدة والطب والتفسير والحديث والأصول والهندسة وغير ذلك من فروع العلم، حتى يمكن لهم المراجع التي يحتاجوا لها بدلا من هذه الكتب التي تصدر بالليل والنهار عن الحب والعشق والهيام وقصص قيس وليلى. نحتاج في هذه الأوقات إلى أمثال هذه المكتبات، نحتاج إلى كفالة لهؤلاء الطلاب حتى نضمن لهم أن يكونوا أيدي بعد ذلك يرفعون من شأن هذه الأمة ويرفعون من مكانتها. عباد الله، إن إنشاء الحضارة المسلمة في هذا المكان وفي هذا الزمان ليس بشيء مستحيل، ولكن انظر وابتهد وضحي حتى يرفع الله سبحانه وتعالى لنا شأن هذه الأمة. وفي الختام، أنصح كل من يحضر معي الآن أن يقرأ كتاب من روائع حضارتنا للشيخ مصطفى السبعي، وكتاب العلم وبناء الأمم للدكتور ظاهر السرجاني، وكتاب صلاح الأمة للشيخ سيد عفراني المجلد 11 الخاص بصناعة الحياة. عدوا لهذه الكتب لتروا ما لم تكونوا أبدا تظنون أن تروه، لتعلموا قدر العلم في بناء هذه الأمة
وكيف أن الأمة لما ضيعت هذا العلم ضلت وزادت. وأنا أختم هذه الخطبة عباد الله بالمفهوم العام للعلم النافع، إنه العلم الشرعي، إنه العلم الدنيوي البحت الذي يغلف كل واحد منهم بورقة الإيمان الذي يكون في قلوبنا وصدورنا ويظهر على أرض الواقع في صورة الأعمال والأقوال، وفي أرض الباطن في صورة الاعتقادات والأقوال والأفعال القلبية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا من هذا العلم، وأن يرفعنا من هذا العلم، وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ربنا وإصرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا هما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كرما إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.